أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دليل المانعين عن حجية خبر الواحد، وقلنا إنهم تمسكوا بالأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. أما العقل فشرحنا أنه ليس لقائل أن يقول العقل أيضا دليل المانع بمقتضى شبهة ابن قبة، لأننا نقول الكلام الآن بعد الفراغ عن رد الشبهة، وبين القائلين بإمكان التعبد بالظن وبالأخبار. وإذا فرغنا عن رد الشبهة وإمكان التعبد بالظن، فليس للعقل أن يقول إن الخبر مثلا لم يتعبد به وليس بحجة. يقول ننظر في الأدلة، أمر بيد الشارع أن يجعله بالفعل، فننظر في الأدلة، فإن وجدنا دليلا يدل على التعبد أخذنا به وقلنا بمقتضاه، وإن لم نجد أو وجدنا ما يدل على العدم كما في القياس مثلا، أيضا أخذنا بمقتضى هذا الدليل أو بمقتضى الأصل عندما لم نجد دليلا. أما العقل فلا يقول تعبد أم لم يتعبد، لذلك لا يكون من جملة حجج المانعين حجة العقل. فتنحصر بالثلاثة: الآيات والروايات والإجماع. أما الآيات فبينا أن منها ما دل على عدم جواز اتباع غير العلم، بقوله تعالى: لا تقف ولا تقف ما ليس لك به علم، أو عدم جواز اتباع الظن بعنوان الظن: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. مضافا إلى ما ادعاه الطبرسي في آية النبأ من أن في تعليلها دليلا على عدم جواز العمل بخبر العدل بخبر الواحد، لأنها نهت عن العمل بخبر الفاسق إلا مع التبين، بعلة الخوف والحذر من أن يصاب قوم بجهالة فيقع في الندم، وهذه العلة موجودة في خبر العدل أنه لا يفيد علما ويبقى معه الجهل واحتمال الخلاف وإمكان الوقوع في الندم. والعلة تعمم، لو قال لا تأكل الرمان لأنه حامض عم غير الرمان من الحوامض أيضا للعلة، كذلك هنا، وهذا يأتي في محله. هذا بالنسبة إلى الآيات. وأما السنة فهي أخبار كثيرة تدل على المانع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور. لماذا غير المعلوم الصدور؟ لأن الخبر إذا كان معلوم الصدور وأنه قول الأئمة عليهم السلام وعنهم جاء، فمن الواضح أنه حجة وأنه واجب القبول ولا معنى للنهي عنه. وإذا كان معلوم أنه ليس منهم من غيرهم أو مكذوب عليهم، فهو معلوم البطلان وعدم الحجية ولا معنى أيضا للتعبد به. محل الكلام في التعبد وعدم التعبد إثباتا ونهيا، ليس هو معلوم الصدور لمعلومية حجيته ولا معلوم العدم لمعلومية عدمها، وإنما هو المشكوك الصدور المحتمل الصدور والعدم غير المعلوم الصدور. هذا الذي لا يعلم أنه صدر عن الأئمة وعنهم جاء ومنهم خرج ولا يعلم خلافه هو الذي يكون محل الكلام. في هذا المورد جاءت الأخبار، وسيجيء له مزيد بيان هذا المعنى، جاءت الأخبار لتقول بالنهي والمنع عن العمل بالخبر إلا إذا كان مع الخبر شاهد من الكتاب أو السنة، وبحسب بعض الأحاديث الآتي أيضا من الكتاب أو السنة أو من أحاديثنا المتقدمة، وهو راجع إلى السنة طبعا يعني، لكن حتى لا يتوهم من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله خاصة، المقصود سنة المعصوم، ولذلك في بعض الأخبار أو من أحاديثنا المتقدمة التي هي أيضا سنة. إذن لا يعمل بالخبر إلا إذا كان معه شاهد من الكتاب أو السنة. قب شاهد الكتاب شاهد معلوم، لأن الكتاب محرز، الكتاب بين يديك، ما كان من شاهد على الخبر في الكتاب فهو شاهد قطعي معلوم باعتبار قطعية الكتاب، لكن السنة فيها قطعي وفيها غير قطعي. المقصود أن يكون عليه شاهد من السنة المعلومة كما سيبين، وإلا فإن الشاهد على الخبر إن كان من السنة غير المعلومة أيضا فحاله كحال ذي الشاهد، الخبر محل البحث في أنه لا يعتمد عليه بنص هذه الأخبار، لا تأخذ بالخبر غير المعلوم كما فرضنا إلا مع الشاهد، وإذا كان الشاهد من السنة غير المعلومة فحاله حال هذا، وضم هذا إلى ذاك لا ينتج شيئا، يعني أنه تضم هذا إلى ذاك، طب هذا في نفسه غير معلوم وذاك غير معلوم، غير المعلوم مع غير المعلوم يبقى غير معلوم ولا ينتج، غير الحجة مع غير الحجة لا ينتج حجة على كل حال. إذن المقصود السنة المعلومة. وليعلم أيضا أولا أن الاستدلال بالأخبار على حجية الأخبار لا يخلو عن مصادرة ودور، لأنك تريد أن تثبت اعتبار الأخبار بالأخبار، فيقف الاعتبار على الأخبار هذه، لكن صحة الاستدلال بهذه الأخبار يتوقف على اعتبارها، فيقف الأخبار على الاعتبار، فيقف الاعتبار على نفسه ويلزم الدور. لذلك لابد أن يكون المستدل به ليست أخبار أحد، إن كانت أخبار أحد يلزم هذا الإشكال. تقول إثبات حجية خبر الواحد بهذه الأخبار التي هي أخبار أحد فيه الدور، لأنه من إثبات الشيء بنفسه وإيقاف للشيء على نفسه ومصادرة وأول الكلام واستدلال بمحل النزاع. لذلك لابد أن يكون المدعى إذا أردت أن تستدل على الاعتبار، طبعا هذا صار اشتباه من عندي، إذا أردت أن تستدل على الاعتبار لابد أن يكون المدعى قطعية هذه الأخبار في الجملة، لكن كلامنا الآن في المنع وليس في الاعتبار، هذا اشتباه مني، انسى هذا المعنى، هذا المقدار. ثم ندخل في الأخبار، يقول وأما السنة فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور. هذا المصنف يتكرر منه هنا وفي المكاسب إدخال اللام على غير المضافة إلى المعرفة، مع أنه إذا أضيفت لا يضاف لا يدخل عليها اللام. على كل بالخبر غير المعلوم الصدور إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة. وجه التقييد بالمعلومة أصبح واضح من هذه الأخبار، هذا مثل ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى قال أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه أي أبي الحسن، أبي الحسن الثالث، جواب أبي الحسن الثالث عليه السلام بخطه. فكتب الإمام في الجواب، أو فكتب داود في الكتاب: نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين، قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب عليه السلام بخطه وقرأته. الراوي اللي هو محمد بن عيسى اللي قال أقرأني داود بن فرقد يقول: كتب الإمام بخطه وهذا الذي قرأته: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. ومثل هذا الخبر عن مستطرفات السرائر، في السرائر الذي هو كتاب فقهي لابن إدريس الحلي، باب في آخره باب مستطرفات، أخبار استطرفها واختارها ووضعها هناك، مثل هذا الذي هنا موجود في المستطرفات، طبعا بمقتضى الحكاية. لذلك مصنف قال مثله عن المستطرفات، ما قال في المستطرفات، يعني نقل وحكي للمصنف مثله عن المستطرفات. هذا خبر، وبهذا الخبر واضح أنه يجعل المدار فيما يؤخذ من العلم المنقول بهذه الأخبار إلى أصحاب الأئمة عنهم عليهم السلام، يجعل المدار في هذا المنقول والمروي إلى هؤلاء الأصحاب على ما علموا أنه قولهم عليهم السلام. فما علموا أنه قولهم فهم مأمورون بلزومه والأخذ به، وما لم يعلموا ذلك فهم مأمورون برده إليهم. هذا ليس فيه أمر بالعرض على الكتاب، ولا بأن يكون معه شاهد من كتاب أو سنة، بل مطلق العلم: ما علمتم أنه قولنا فالزموه. لذلك هذا كأنه المصنف جعله طائفة مستقلة مثل هذا، وعطف عليه والأخبار. شوف قال مثل ما رواه في البحار، يعني من هذا الخبر، والأخبار، ومثل الأخبار التي كذا، كأنهما بلسانين. هذه الأولى تدل على اعتبار العلم ولم تنص على أنه بشاهد من كتاب أو سنة، مطلق العلم، إن تيسر من خارج الكتاب والسنة فليكن. والأخبار الآتية التي جعلها طائفة أخرى تعتبر أن يكون الخبر معلوما بشاهد وبقرينة من الكتاب والسنة، يعني علم خاص بسبب قرينية الكتاب أو السنة. هذا الفرق بينهما، وإلا فأصل الدلالة واحد، أي اعتبار العلم: ما علمتم أنه قولنا فالزموه. هذا هو الفرق ما بينهما، يعني ما اعتبر فيه العلم مطلقا فهذا هو الأول، وما اعتبر فيه العلم الحاصل من شاهد وقرينة من الكتاب والسنة فهذا هو الطائفة الثانية التي استعراضها. نعم، هذا الخبر الأول قد يقف عنده واقف من جهة قوله: نسألك عن العلم المنقول، إلى أن قال: قد اختلفوا علينا فيه. ما المقصود قد اختلفوا علينا فيه؟ ظاهره التعارض، يعني هذا العلم المنقول عن أجدادك وآبائك صلوات الله عليهم نقلوه إلينا بأشكال مختلفة، فصار محل إشكال وحاجة سؤال أنه ماذا نصنع فيه وكيف نعمل. فجاء أجاب الإمام عليه السلام: ما علمته. فيمكن أن يقال أنه هذا وارد في المتعارضين، وأنه يرجح مثلا بما علمتم بقرينة موجبة للعلم، مثلا يمكن أن يقال هكذا. إلا أن يقول قائل: فرض الاختلاف في الحديث جاء في السؤال، وأما جواب الإمام فلعله مطلق، يقول: على الإطلاق في كل ما يرد عليكم عنا ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. فيتم المطلوب ولا يصبح مختصا بمورد الاختلاف الحديث والتعارض، لأن إذا صار مختصا بمورد الاختلاف لا يكون من أدلة المنع كما سننبه بعد قليل في الطائفة الثانية. وقوله وما لم تعلموه فردوه إلينا، ما فرض فيه أيضا العلم بأنه ليس منهم، قال لم تعلموا، فكأنه محل شبهة. وفي مثله ما قال ردوه مثلا على الإطلاق أو اصنعوا كيت وكيت، ردوه إلينا، فيه تنبيه على أن ما ينقل عن الأئمة عليهم السلام ولا يحرز أنه منهم. فصحيح في الظاهر ليس لك أن تأخذ به وتعمل به وتتبنى ما فيه، لكن أيضا ليس لك أن ترده بمعنى أن تقول مكذوب وليس من عندهم، بل ترده إلينا، يعني تقول هم أعلم به منا، لا أعمل به لكن يبقى عندهم، عندما نظفر ببعضهم يشرح لنا ويبين لنا هذا صحيح أو ليس صحيح، حق أو باطل. وهذا مضمون روايات أخرى، يقول ولعله عنا خرج وعنا صدر ومنا خرج، وأمثال ذلك مثلا، فيعاتب ويلوم لماذا يرد الخبر إذا كان يحتمل أنه عنا خرج ومنا صدر، لماذا ترده بهذا الشكل؟ أرجعه إلينا مثلا، قل علمه عنده، من لم يفهمه، من لم يعرف ما فيه، من لم يتحمل ما فيه يرده إليهم، لا يرده عليهم مثلا كيفما كان. هذا بالنسبة إلى هذا الخبر الأول الذي يشكل طائفة مستقلة، ما دل على اعتبار العلم. ومثل الأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور المنقول إلا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنة المعلومة، فتدل على المنع العمل بالخبر المجرد عن القرينة. إذا كان خبر غير معلوم الصدور وليس معه قرينة من شاهد من كتاب أو سنة، هذا لا يجوز العمل به وهو محل كلامنا، وإنما يعمل بما كان معه أحد الشاهدين، الكتاب أو السنة المعلومة أيضا. هذه مجموعة من الأخبار، قلت هذه طائفة، ووجه عزلها عن الأولى أو عزل الأولى عنها الافتراق باعتبار الأولى مطلق العلم، واعتبار هذه أن يكون العلم بقرينة الكتاب والسنة. ولعله ليس للحصر، لكن لأن القرائن عادة ترجع إلى الكتاب والسنة. وسيأتي في بعض الكلام أن الشيخ لما ذكر من جملة القرائن المفيدة للعلم، لما ذكر القرائن المفيدة للعلم التي تكون مع الأخبار، ذكر مع الكتاب والسنة شاهد العقل والإجماع. يقول مصنف لماذا هذه الأخبار تذكر الشاهد من الكتاب والسنة ولا تذكر شاهد العقل والإجماع؟ يقول لرجوعهما إلى الكتاب والسنة. وإذا كان العقل والإجماع يرجع إلى الكتاب والسنة، طيب القرينة ما هي؟ يعني إما شرعية كتاب وسنة أو عقلية مثلا، ماذا بعد غير ذلك؟ فإذا كان العقلية أيضا ترجع إلى الكتاب والسنة كما سنبين، فيصبح كله كتاب وسنة، واضح كيف؟ يصبح كله كتاب وسنة. على كل حال، مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقل. على العموم هذه الأخبار تجعل المناط في صحة الأخذ بالخبر والعمل به موافقة القرآن، وجود الشاهد عليه في القرآن، يعني وجود معناه ومضمونه في القرآن الذي هو عبارة أخرى عن موافقة القرآن، ومقابل ذلك يعني الرد يكون بعدم موافقة القرآن أو بمخالفة القرآن على اختلاف اللسان. أنبهك هنا إلى أن هذه الطوائف التي تتحدث أو هذه الأخبار التي تتحدث عن أن المدار على الأخذ بالخبر موافقة الكتاب والسنة هي على طائفتين، واحدة واردة في باب التعارض، يقول يأتينا عنكم الخبران، وقرأنا من ذلك مرفوعة زرارة في بحث حجية الشهرة قبل التعطيلات، يأتينا عنكم الخبران كذا، خذ بما اشتهر، خذ بما وافق الكتاب والسنة واترك ما خالفهما مثلا. هذه الطائفة لا تنفع في محل الكلام، إن لم تنفع بالخلاف، إن لم تضر بمحل الكلام يعني بدليل المانع لا تنفعه. لماذا؟ لأن غاية ما تدل عليه أن موافقة الكتاب مرجح أحد المتعارضين ومخالفته خلاف المرجح للآخر، يعني ما خالف الكتاب أو ما لم يوافق الكتاب أو السنة من المتعارضين يطرح من المتعارضين، ففقط تدل على أن ما كان من المتعارضين مخالفا لا يؤخذ به أو غير موافق. وأما مطلق الأخبار حتى ما جاءك من دون معارض تطرحه وترده بعدم الموافقة أو المخالفة فليست تدل عليه، موضوعها المتعارضان فقط، فلا تصلح إثبات المدعى في مطلق ما يرد عليك من أخبار حتى من دون تعارض. المدعى هذا أن الأخبار وإن لم يكن تعارض إذا جاءتك فالمناط في الأخذ والرد على الموافقة وعدمها، تلك الطائفة موضوعها وموردها المتعارضان ولا ربط لها بهذه الأخبار التي تجيء من دون تعارض. بل قد أقول ربما يتمسك بعض بتلك الطائفة لإثبات الحجية ليقول ما دامت الأخبار المذكورة جاءت لتقول إذا تعارض الخبران فرجحوا بالموافقة وعدمها أو المخالفة، إذن الخبران حجة، الخبران حجة، إذ لو كان واحد منهما حجة، لو كان جميعهما غير حجة لطرحا جميعا، ولو كان واحد منهما حجة أو لو كان كلاهما حجة لما تصور التعارض، يعني بمعنى معلوم الصدور إذا كانا معلومي الصدور لما تصور معلومين لما تصور التعارض، وإذا كانا معلومي الكذب لا أقول الصدور، معلومي الصدق ومعلومي الكذب، إذا كانا معلومي الكذب لم يتصور لكانا مرفوضين جميعا، وإذا كانا معلومي الصدق لكانا لا يتصور بينهما هذا التعارض إلا أن يكون ظنية في بعض الجهات مثل الدلالة أو الجهة أو نحو ذلك، فيدخل في محل الكلام وهو غير معلوم الصدور، واضح من حيث المجموع غير معلوم أنه على ظاهره وبحسب الأصل القائل بأنه صادر لبيان المراد الواقعي أنه هكذا صدر، واضح؟ إذن غير معلوم الصدور هو محل الكلام في تلك الأخبار، ومع ذلك تقول رجح لو كان غير معلوم الصدور كله ليس بحجة إلا ما أفاد العلم وهذان غير معلومين لكان أمر بردهما، لكن الأمر بالعرض على الكتاب والسنة دليل أن هنا حجية لهما وأن الكلام في حجتين تصادمتا فاحتاج إلى العلاج. يمكن أن يقال بهذا البيان هذه بالعكس تضر وتدل على الجواز، على الأقل هي لا تنفع في محل الكلام أي الإثبات للمنع، واضح كيف؟ الطائفة الثانية طائفة وردت في العرض على الكتاب والسنة ولكن من دون فرض التعارض، ولو جاءك الخبر هكذا ابتداء وحده من دون معارض لا، تقول المدار في الأخذ بالخبر على موافقة الكتاب والسنة. هذه الطائفة الثانية هي التي هي محل الكلام هنا، وهي التي تنفع هنا وتدل إن تمت دلالتها على المنع، لأنها تقول الخبر كما سنوضح غير المعلوم الصدور أيضا إذا خالف الكتاب فهو مردود وليس بحجة، وإذا وافق الكتاب فهو مقبول وحجة، وإذا وافق الكتاب لا يصبح، لا يبقى هناك عبرة بالخبر لأن مضمونه أصبح موجود في الكتاب، والعبرة حينئذ بالكتاب. واضح كيف؟ فهي عبارة أخرى عن أن الأخبار منهي عن العمل بها، أخذ بهذا لأنه موجود في الكتاب، لأنه عبارة أخرى عن الأخذ بالكتاب، فيدل على المانع. فالكلام فعلا في هذه الطائفة، وهذا الخبر الأول منها، ما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقل. إذا ما قلته هو ما يوافق القرآن، هذا إذا أردت بعكس النقيض الموافق، ما جاءكم عني لا يوافق لم أقل، وما قلته هو ما جاءكم عني يوافق، ما قلته يجيئكم عني يوافق القرآن، هذا الذي يكون صدر عن النبي صلى الله عليه وآله ويكون معتبرا وحجة، ما يوافق القرآن. هذا يقول عدة أخبار بهذا اللسان. وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله، كتاب الله وسنة نبيه، يعني ما أحرز أنه سنة نبيه، وإلا شيء يقال إنه سنة فحاله حال هذا الذي يقول لك لا يصدق علينا، وما فضله عليه حتى يصبح شاهدا له. وقوله عليه السلام، وقوله عليه السلام إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم، نبين لكم هذا حق أو باطل. إذن ما شهد له الكتاب فخذوه، وإن لا يشهد له الكتاب فقفوا عنده. سهل المفروض أن الكتاب شهد بخلافه، وإذا شهد بخلافه وببطلانه لا يبقى معنى الوقوف عنده وللرد إلينا حتى نبين لكم، هو قد تبين غيه وبطلانه، لذلك يفترض في هذا أن يبقى في محل الشبه، يعني لم يشهد له الكتاب، فمن جهة لم يشهد له الكتاب فلم يعلم أنه منهم وأنه حق، لكن من جهة أخرى من المحتمل أنه كذلك وأنه صدر عنهم، لا شيء يدل على خلاف ذلك، هذا المفروض. فهذا قفه عنده. ولذلك في الأخبار الآتية يثلث شيء يشهد له الكتاب مثلا يؤخذ به، شيء يعلم أنه ليس كذلك ويكون باطل يراد، شيء يكون شبهة هذا يوقف فيه حتى يبين. واضح؟ طيب. ورواية ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث، شوف عبارة اختلاف الحديث تفترض تعارض، ما ورد هذه الرواية هكذا، يقول الحديث يختلفون علينا فيه، واحد مثلا يقول يجب كذا، واحد يقول لا يجب، يختلفون، لكن بعضه يرويه من نثق به وبعضه يرويه من لا نثق به. لو كان خبر الثقة حجة ماذا كان يفترض بالإمام أن يقول؟ خذ برواية من تثق به واترك رواية الآخر، صحيح؟ فتكون دليلا على الحجية. لكن ماذا قال؟ قال إذا ورد عليكم مثل هذا فعرضوا الحديثين على كتاب الله أو على قول رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا وجدتم للحديث شاهدا من الكتاب أو السنة فهذا خذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به ردوه عليه. وخلي عندك هذا أنت أولى به. واضح؟ وهذا على ما يدل؟ خبر الثقة ليس بحجة، خبر الواحد ليس بحجة، وإلا ما كان من حاجة إلى العرض على الكتاب، كان يقول خذ بخبر الثقة. فهذا من جهة رد صريح لخبر الثقة، ومن جهة بيان للضابط العام، وأن الذي يقبل من الأخبار ما كان يشهد له الكتاب أو السنة، قول النبي صلى الله عليه وآله. انظر، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومن لا نثق به، قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله فخذوا به، وإن لا تجدوا شاهدا من هذين، من أحد هذين، فالذي جاءكم به أولى به، ردوا عليه. أنت كمل، قل ولا عبرة بكون هذا يرويه من تثق به، وإلا لتغير الكلام. عين هذا قد يقال في الرواية التي تلي، وهي قوله عليه السلام محمد بن مسلم ما جاءك من رواية من بر أو فاجر، بعد تفسير البر والفاجر بالعدل والفاسق. إذا هكذا فهمنا من البر والفاجر، ما معنى بر؟ يعني مستقيم في دينه مثلا. فاجر بعد فاجر، بأي شيء شئت فهو فاسق، بأي شيء فجر وحاد عن الجادة فهو فاسق. فإذا فسرنا البر والفاجر بالعادل والفاسق تصبح مثل سابقته، يعني مفروض الكلام أن يجيئك رواية، أن يجيئك رواية سواء عن عادل أو عن فاسق، يقول في كل من هذين اعرض على كتاب الله، فما خالف وافق الكتاب فخذ به، وما خالف فلا تأخذ به. إذا ماذا يدل هذا؟ على أن خبر البار يعني العادل أيضا ليس بحجة ولا عبرة به، وأن الضابط بالموافقة والمخالفة. قال ما جاءك من رواية من بر أو فاجر يوافق كتاب الله فخذ به، وما جاءك من رواية من بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به. وقوله عليه السلام ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل، ما معنى يصدقه كتاب الله؟ يعني يكون مضمونه ومعناه موجودا في الكتاب، والكتاب يدل عليه فيصدقه، وهذا معنى أن يشهد له شاهد من الكتاب فيما مر، وهذا معنى قرينية الكتاب على صحة هذا المضمون. عين ما تقدم، فإذا جاءكم حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل كذب. وقول أبي جعفر ما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، يعني أحرزتم عدم الموافقة. لذلك قال وإن اشتبه الأمر عندكم لا ندري هذا شيء في القرآن أو لا، يعني مثلا ربما وجدنا آية اشتبه علينا فهمها، أليس في الكتاب محكمات ومتشابهات؟ اشتبه علينا فهم آية فيها احتمالان، على أحدهما توافق هذا الخبر، على الآخر لا توافقه، فحصلت الشبهة، هذا من الموافق أو من غير الموافق، من المخالف؟ يقول وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده وردوه إلى، قفوا عنده يعني في العمل انتهى، لا عنده تقفون به لا تعملون، كيف يكون العمل بالاحتياط مثلا، وردوه إلينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا، ما علمناه وشرح لنا، إما ما مما وصل علمه إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله، وإما مما ينكت في قلوبنا ويلقى في روعنا مما يلهمه الله تعالى أو يحدث به ملك مثلا للإمام عليه السلام، فإنه صلوات الله عليه له أيضا وسائل اتصال تشبه الوحي وليست بوحي، غير التلقي عن الأئمة السابقين أو عن النبي صلى الله عليهم أجمعين. وهذه الرواية هي التي أشرت قبل قليل فقلت تثلث، تقول إن وجدتموه موافقا خذوا به، وإن لم تجدوه موافقا. ما معنى لم تجدوه موافقا؟ يعني وجدتوه غير موافق، هذا المقصود، فردوه، وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا. وهذه تكون دالة على أن المقصود بما لا يوافق في الأخبار السابقة، يعني ما أحرز عدم موافقته، وأن تلك التي حكم فيها بالرد ما لم تعلموه فردوه إلينا، يعني ما كان في محل الشبهة مثلا. أيضا هذه الرواية في الصفحة 243، إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا فخذوا به، وإلا قفوا عنده ثم ردوا إلينا. لم تجدوا شاهدا لا يعني أنه مخالف، أحرزت مخالفة، لم نجد شاهدا فبقي في دائرة الشبهة. هذه الأخبار من هذه الجهات بعضها قرائن على بعض، فالتفت إلى هذا. وقول الصادق عليه السلام كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، هذا أيضا كسابقاته. يقول المدار على الكتاب والسنة وموافقتهما وشهادتهما بصحة الخبر ومضمونه، وإلا فما ليس كذلك فهو زخرف. الزخرف في الأصل ما يتزين به من ذهب أو غيره، والمراد به في الأخبار المموه المزور والكذب المحسن، كذب في واقعه وباطل، يموه ظاهره ويحسن فيزور بذلك بحيث يصبح مثلا مما قد يتوهم أو يعتقد أنه حق وأنه جاء عن الأئمة فيؤخذ، هذا الزخرف. زخرف جاءكم في صورة خبر عنا يمكن معه احتمال أن يكون منا، لكنه في الواقع كذب وباطل وليس منا. وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون، يعني إلا ما وافق وإلا ما تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. كأنه يظهر من هذه أن مقصود الأئمة عليهم السلام عادة عندما يقولون كتاب الله والسنة يعني سنة النبي، كما صرحوا هم في بعض هذه الأخبار كتاب الله وسنة رسول الله. الآن قرأنا في رواية في أسفل الصفحة السابقة شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، يجعلون كتاب الله وقول النبي شاهدا على أحاديثهم. نعم ما كان من أحاديثهم المتقدمة، يعني ماذا؟ يعني ورد عليكم قبل هذا الذي هو محل الابتلاء فعلا، وأحرزتم أنه من أحاديثنا، علم لكم أنه من أحاديثنا، فهذا أيضا مما يعرض عليه، هذا سنة أيضا يعرض عليه. واضح كيف؟ لماذا جعل هذا الضابط العرض على الكتاب والسنة والأحاديث المتقدمة والأخذ بما تشهد هذه لا وتصححه ورد ما سوى ذلك؟ يقول بالتعليل فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله. المغيرة ابن سعيد يقولون كذاب غال، غال في الإمام الصادق وأفسد بين الناس، وقتله عيسى بن موسى الوالي من قبل الخليفة العباسي. هذا تلاعب بالأحاديث الذي يتحدث هو أبو عبد الله الصادق عليه السلام. ويقول دس في كتب أصحاب أبي، أصحاب الباقر عليه السلام، أحاديث لم يحدث فيها الباقر. فهذا تعليل، يعني أن النكتة والعلة وراء العرض على الكتاب والسنة أن في الحديث ما هو مدسوس ومكذوب، ويراد بذلك تمييزه. فاحفظ هذا، ينفع إن شاء الله. هنا ينبه على ما ذكرت من أن الأخبار الواردة في ترك وطرح ما لا يوافق أو يخالف الكتاب أو السنة على طائفتين، وأن التي هي محل الكلام هي الطائفة التي موضوعها الخبر الذي لم يبتلى بالمعارض، ليس له معارض، مع غض النظر عن المعارضة ابتداء، دون تلك الطائفة الواردة في المتعارضين فإنها لا تنفع كما بينا إن لم تضر. يقول والأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عدم المعارض، هذه هي المقصودة، يقول متواترة جدا، كثيرة، بالغة حد التواتر كما ليس ببعيد. هذا الذي قرأناه طرف منها، وهناك أيضا أخبار أخرى. هذا وبالخبر الأول من الأخبار التي قرأناها مكاتبة داود بن فرقد، واضحت الدلالة عن المنع، على المنع عن التزام ما لم يعلم أنه قولهم عليهم السلام، فتدل على أن المعتبر مما ينقل إليكم من العلم، المعتبر ما علم أنه منهم، وهو المطلوب للمانع عن حجية الخبر الذي ليست معه قرينة تفيد العلم من كتاب أو سنة أو غير ذلك. بهذا المقدار هذا الخبر واضح الدلالة، ليس فيه إشكال. نعم قلت لك قد يجيء الإشكال من جهة أخرى، لأنه فرض الاختلاف في الحديث، يعني التعارض، فقد يقال مورده المتعارضان وأجنبي عما نحن فيه، وإن أمكن أن يجاب بإطلاق الجواب مثلا، وأن العبرة بالجواب وليست بمفروض السؤال مثلا. لكن بغض النظر عن هذا، هو واضح الدلالة على اعتبار العلم من الجهة التي سنشكل فيها في الطائفة الأخرى، فإن الطائفة الثانية يعني سائر الأخبار غاية ما فيها هي الدلالة على أن ما خالف كتاب الله مثلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فلا بد من طرحه، هكذا تدل، صحيح؟ ذاك قال ما علمتم فالزموا، ما لم تعلموا فردوه، تهينا. هذا يقول ما خالف الكتاب فردوه، فيه لفظ المخالفة، مخالفة مباينة. وحينئذ قد يقول قائل إن المقصود بالرد في هذه الأخبار وهو المخالف للقرآن هو المخالف بالمباينة الكلية، فإن المخالفة بأنحاء الخبر بالقياس إلى القرآن على أقسام، منه موافق وهذا الذي قال خذوه، ومنه مخالف وهذا على أقسام. مخالفة بالمباينة الكلية تماما، هذا ضد ذاك. يعني مثلا الكتاب يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله صلوا، يعني تجب الجمعة مثلا. الخبر يقول تحرم الجمعة. طبعا من الممكن أن يجيء الخبر فيفسر ويقول صلوا يعني في زمان الحضور وبشرط الإمام، وتحرم في غيبته، هذا يمكن، لكن للمثال أضرب هكذا على الإطلاق ومن دون هذه الخصوصيات والتقييدات. واحد يقول صلي، واحد يقول لا تصلي، هذه مباينة تامة، منافاة كلية، لا يلتقيان في شيء. مقابل قسمين آخرين من المباينة والمنافاة، واحدة بالعموم والخصوص من وجه. واحدة بالعموم والخصوص من وجه. أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، هذا تخصيص ها، لكن أكرم العلماء لا تكرم الفساق. أكرم العلماء يقول كل العلماء حتى الفاسق، لا تكرم الفساق يقول كل الفساق حتى العالم. يتباينان أين؟ في بعض المدلول الذي هو العالم الفاسق، ولا يتباينان في بعض آخر، لكن لا يتباينان في بعض من كل من الطرفين، يعني كل منهما ينفرد ببعض، لذلك صارت مباينة من وجه. هذا ينفرد بالفساق غير العلماء فيقول لا تكرمهم، واضح؟ وذاك لا يتعرض لغير العلماء فلا ينافيه، وهذا ينفرد بالعلماء غير الفساق وهم العدول فيقول أكرمهم، وذاك دليل الفساق لا ربط له بالعدول رأسا لا علماء ولا غيرهم فلا ينافيه فيه، فكل ينفرد بشيء لا ينافي الآخر فيه. هذه أيضا مباينة لكن في الجملة جزئية بهذا النحو، بنحو العموم من وجه. وأيضا قسم آخر بنحو العموم الخصوص، أن قولك أكرم العلماء على إطلاقه الشامل حتى للفساق ينافيه ويباينه ولو بدوا أن تقول معه لا تكرم العالم الفاسق، يقول ما عدا مما بدأ الآن قلت أكرم العلماء يعني كلهم حتى فاسقهم، لماذا أصبحت الآن تقول لا تكرم العالم الفاسق؟ هذا نوع تباين وتخالف وتنافي، لكن بهالمقدار. بغض النظر عن أنه في محله من الأصول نقول إذا كانت النسبة هذه فهذا التنافي بدوي 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 لأول وهلة لا يستقر، أدنى التفات إلى طريقة الخطاب يحصل الجامع بينهما، هذا شيء آخر. لكن ابتداء الأقسام ثلاثة: تباين كلي، تباين العموم من وجه، تباين العموم والخصوص المطلق. قد يقول قائل الذي وردت الأخبار تقول اعرضه على كتاب الله فما خالفه فاتركه وما وافقه فخذ، تريد من المخالفة المباينة الكلية، وإذا كان هكذا فهذا أقل القليل في الأخبار. ها الآن افتح الوسائل من أول إلى آخره وعد الأخبار المخالفة للقرآن بهذا المعنى، القرآن يقول الشيء وهذا يقول ضده ونقيضه عكسه تماما، كم واحد تجد من هذه الآلاف المؤلفة من الأخبار؟ 5 10 15 20 50 أقل القليل. فالنهي والمنع عنها لا يعني النهي عن حجية الخبر، المنع عن الخبر يبقى ما شاء الله من الأخبار، إنما كان ينفعك أن يكون المقصود المنع عن الأخذ بالمخالف مطلقا بكل أقسامه، حينئذ تقول ما من تقريبا يعني ما من خبر إلا ويخالف القرآن، إن لم يكن بالمباينة الكلية فبالعموم من وجه، إن لم يكن بأحد هذين فلا أقل بالعموم والخصوص، إذ تكاد لا تجد خبرا خاصا إلا وينافي عامة من عمومات القرآن الواسعة، ولو مثل سخر لكم ما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا، أحلت لكم الطيبات مثلا، أمثال هذا، هذه العمومات الواسعة جدا الشديدة السعة. فالنهي عن مثل هذا يؤدي إلى أن لا يبقى شيء من الأخبار يعمل به، فيساوق المنع عن حجية الخبر ونفي حجية الخبر. أما المنع عن الأخذ بالمباين للقرآن مباينة كلية فهذا لأنه أقل القليل لا يكون مثل هذه الأخبار دليلا على النهي عن العمل بالأخبار وعلى المنع عن حجية خبر الواحد إلا في قسمه هذا القليل وهو المباين كليان. هذه الطائفة الثانية فيها هذا الإشكال، نريد إن شاء الله في الجواب أن نقول موضوع هذه الأخبار المباين عموما لا المباين الكلي. ها، هذا إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.